الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا إحدى مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتوقفنا عند قول المؤلف: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب الذي أورده المؤلف فيه بيان الوعيد الذي جاء في نسبة نزول المطر، وهو ما يسمى بالسقيا أو الاستسقاء، نسبة ذلك إلى الأنواء. الأنواء إحدى منازل القمر، والمقصود بها النجوم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الأنواء جمع نوء، والنوء هو النجم. فمن نسب نزول الأمطار إلى النجوم بأن تكون النجوم هي المسببة في نزول المطر فهذا أمر لا يجوز. ومن اعتقد أن الأمطار لا تنزل إلا بالنجوم فهي التي تقوم بإنزال المطر، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. العرب أو في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم وما تسمى بالأنواء سبب في نزول المطر، يجعلونها أسبابا. ومن هؤلاء، وهم طائفة قليلة، كانوا يعني يجعلون النجم هو الذي يأتي بالمطر. فهناك حالتان، فكما سبق في الدروس الماضية في الكلام عن المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركة النجوم. فقول المؤلف باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في نسبة السقيا ونزول المطر إلى النوء وهو النجم. فالاستسقاء بالأنواء أو النجوم نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، فيكون نوعا من أنواع التنجيم، وأيضا نوع من أنواع السحر، لأن التنجيم من السحر في معناه العام كما بينا. فالذي ينسب السقيا والنعمة والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم يكون قلبه منصرفا عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره، ويكون قلبه متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، وينسب النعم إلى غير الله جل وعلا، والنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. بل يعتقد أن النجوم أسباب لنزول المطر وغيره من المسببات، وهذا بلا شك منافي لكمال التوحيد، لأن كمال التوحيد الواجب يستلزم أو يوجب على العبد أن ينسب النعم كلها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لا ينسب شيئا من النعم إلى غير الله، ولو كان هذا الغير سببا. لا بد أن ينسب، بل يجب عليه أن ينسب النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، لا ينسبها إلى غير الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة لا بد أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد الواجب، أن تنسب النعم إلى الله. ولذلك أورد المؤلف هذه الآية في قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر الله على ما رزقكم من النعم، أنكم تكذبون يعني تنسبون رزق الله وهو المطر إلى الأنواء أو النجوم، وهذا تكذيب، تكذيب منكم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهؤلاء كانوا ينسبون النعم إلى غير الله جل وعلا، وهذا مناف لكمال التوحيد. فالله عز وجل في هذه الآية ذم أولئك الذين ينكرون نعمته عليهم، ومن هذه النعم المطر، فالمطر من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، فالخير والشر مقدر من الله سبحانه وتعالى، والمطر من الرزق، والرزق لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فمن نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بهذه النعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب تدل على كفر من نسب النعم إلى غير الله جل وعلا، ومن ذلك نسبة المطر إلى الأنواء أو النجوم. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء الذين ينسبون النعم إلى غير الله، أنهم كذبوا وكفروا النعمة وجحدوا المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فنسبوا المطر إلى الأنواء وهي النجوم، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى في هذه النعمة وهي المطر. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل الله عز وجل أسبابا لذلك، لكن لا بد أن تعتقد أن كل النعم من الله، كل النعم المطر وغير المطر فهو من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن نسب الاستسقاء إلى الأنواء أو النجوم فقد تعدى في ذلك تعد عظيم. لماذا؟ لأن أصلا النجوم في الأساس ليست بأسباب لنزول المطر، ومن جعل أسبابا لم يجعلها الله عز وجل أصلا أسبابا، ونسب النعم والفضل والسقي إلى هذه الأسباب التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا، فقد كفر بالله كفرا أصغر، وهذا بلا شك مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد. فقول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول علماء التفسير معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم، أي شكر ما رزقكم الله عز وجل من النعم ومن المطر، أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله فتنسبونها لغير الله، تنسبون هذه النعمة وهي المطر إلى الأنواء. الواجب أن نشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله عز وجل على ما رزق من النعم وأنعم وتفضل، كل النعم ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ننسب الفضل إلى الله جل وعلا وحده دون سواه، وما بكم من نعمة فمن الله، ذلك من فضل ربي. فالفضل والنعم كلها من الله سبحانه وتعالى. وهكذا على المسلم أن يعتقد أن كل نعمة يتمتع بها فهي من الله وحده سبحانه وتعالى، فلا ينسبها لغير الله جل وعلا مهما كان هذا السبب. بعض الناس يقول أنا تفوقت بجدي واجتهادي، حصلت على ثروة بكدي واجتهادي وذكائي، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. بل لا بد للمسلم، بل يجب على المسلم أن يقول تفوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، حصلت على ثروة أو جمعت ثروة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره ونعمة الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على العبد أن ينسب كل النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية يعني قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. هذه قاعدة عند العلماء، كل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الله فهو جاهلية. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أمور يفعلها العرب في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أربع خصال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يعني ما زالت موجودة إلى وقتنا الحالي، وهي كانت من أمر الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمور الجاهلية، من خصال الجاهلية، من أفعال الجاهلية. الأولى: الفخر بالأحساب، يعني أن تفتخر وتتشرف بآبائك وتعاظم حسبك ونسبك وتعد مناقب آبائك وأجدادك، فهذا من أمور الجاهلية، وهذا مشاهد ونجده في وقتنا. يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أبي كان كذا، جدي كان كذا وكذا وكذا، هذا من الفخر في الأحساب، وهو من أمور الجاهلية. والله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا أو تقربكم إلي عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ويقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان قدره وقيمته بقدر ما في قلبه من الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والأمر الثاني من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب، أن تقدح في نسب شخص معين وتستنقص هذا النسب، تعيره به أو في آبائه أو أجداده. وقد عير أبو ذر رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث متفق عليه. فلا يجوز أن نطعن في الأنساب ونقدح في نسب شخص ونعيره بذلك مهما كان ومهما حصل، لأن العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الثالث من أمور الجاهلية: الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو محل الشاهد في هذا الباب، أن ننسب السقيا والمطر إلى النجوم والأنواء على أنها هي التي أوجدت المطر أو أنها سبب لنزول المطر. الموجد لذلك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والنياحة يعني رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد محاسن هذا الميت، هذه هي النياحة، من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. يعني تبعث يوم القيامة، وعليها سربال من قطران. السربال هو مفرد السرابيل، المقصود به القميص والثوب، من قطران يعني من النحاس المذاب، قطران هو النحاس المذاب. فالإسلام جاء لقطع كل ما هو من عادات ومن أمور الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أن أربعا من خصال الجاهلية ومن أمور الجاهلية التي كان يعملها أو تعملها العرب في الجاهلية ستبقى في هذه الأمة، ستبقى وتستمر، وهذا فيه ذم وتحذير من هذه الخصال. وأولها كما ذكرنا يعني التشرف بالآباء والأجداد وذكر مناقبهم، وهذا يؤدي بلا شك إلى التخاذل عن العمل والتزود بالصالحات، لأنهم يتكلون على مجد آبائهم، كان أبي وكان جدي وهكذا. والثانية الطعن في الأنساب أو القدح في أنساب الغير، وهذا يؤدي بلا شك إلى تتبع عورات المسلمين، تشويه سمعة المسلمين، وهذا يجر إلى الفرقة والتنافر. ونحن مأمورون بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويا أيها الذين آمنوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وغير ذلك من النصوص التي جاءت باحترام الآخرين وعدم تنقصهم، لأن ذلك يؤدي إلى الفرقة والتنافر والتشاحن والتباغض، هذا مما نهى عنه الإسلام. الثالثة الاستسقاء بالنجوم، يعني طلب السقيا من النجوم، هذا يترتب فيه أو يؤدي إلى تعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى الخضوع إلى المخلوقات وترك الخضوع إلى الخالق سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات لا تملك لا نفعا ولا ضرا، بل النافع هو الله والضار هو الله سبحانه وتعالى. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والرابع النياحة، أن يرفع الإنسان صوته، يقوم بتعداد محاسن الميت، هذا فيه اعتراض على يعني قضاء الله وقدره، وأيضا فيه إثارة لحزن أهل الفقيدة وأهل الميت وتوسيع مأساتهم، بل الإنسان يدعو للميت ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في أن يرحمه ويغفر له، هكذا الواجب على المسلم. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور التي من أمور الجاهلية حتى يعني ينتهي عنها المسلم ويحذر من الوقوع فيها، وإن وقع فيها يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما وقع من أمور الجاهلية فهو من أعمال السيئة التي يجب على المسلم أن يكف عنها وأن يحذر من الوقوع فيها، وأن يتواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. فالشاهد من هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو تحريم الاستسقاء بالأنواء كما بوب لذلك المؤلف رحمه الله تعالى. فيجب أن ننسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فمن طلب النفع من غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا بد للمسلم أن ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحذير لهذه الأمة من الوقوع، فيها ذم لهذه الأمور لأنها من صفات الجاهلية. فصفات الجاهلية كلها يجب الابتعاد عنها، لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة، فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا الشاهد، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فهذه كلها من الأمور التي نهى عنها دين الإسلام، فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يفوض أموره إلى الله، وأن ينسب النعم إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار. فهذه هي العقيدة الصحيحة، وأن تبتعد عن كل صفة تتعلق بأهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه جاء لإنقاذ أمته من هذه الخصال، من جميع خصال وشعب أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن والسنة، وكلها مصادر شرعية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور جاءت في هذا الحديث على سبيل الذم والوعيد من أو الحذر من الوقوع فيها. ولذلك قال: لا يتركونهن، يعني أن هذا على وجه يعني التكبر والرفعة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وهذا كله من الكبائر. النياحة من الكبائر، أن ترفع الصوت عند المصيبة، عند وقوع المصيبة، موت أو خسارة مال أو فقد قريب أو غير ذلك. كذلك شق الجيوب، كلها من أمور الجاهلية، لأنها منافية للصبر، الصبر الواجب عند وقوع المصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالواجب على المسلم أن يصبر عند الضراء وأن يشكر عند السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث زيد بن خالد الجهني، وهو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 68 من الهجرة، كان عمره 85 أو 85 سنة. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، يعني صلاة الفجر، على إثر سماء كانت من الليل، يعني كانت تمطر في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صلى لنا، يعني صلى بنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لأصحابه رضي الله عنهم، فصلى بهم صلاة الفجر في الحديبية. الحديبية مكان معروف عند حدود الحرم من جهة جدة، ويسمى الآن في زماننا هذا الشميسي، هو الحديبية. الشميسي هو الحديبية. على إثر سماء كانت من الليل، يعني عقب انتهاء أو وقوف المطر، كانت تمطر ثم توقف المطر انقطع. فلما انصرف يعني انتهى من صلاته، انصرف من صلاته، أقبل على الناس يعني قابلهم بوجهه. وهذه هي السنة للإمام، أن بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن ينصرف مباشرة إلى المصلين بوجهه. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل على الناس يعني قابلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، فسألهم، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي، يعني من الناس، مؤمن بي وكافر. مؤمن بي يعني شاكر لنعمتي، وكافر كافر بنعمتي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأن من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوف المطر أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته، وجاءت بعض الروايات أن يقول رحمة. فمن الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كما جاء عن عائشة رضي الله عنه في حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فمن قال ذلك فهو مؤمن بالله، لأنه نسب هذا الفضل وهو المطر وهذه الرحمة وهو المطر أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، مطرنا بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، فنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، لأنه لم ينسب هذا الفضل وهذه الرحمة إلى الكوكب. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني والنجم الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، تشويق وترغيب إلى العلم. فلذلك سألهم، هذا أسلوب تشويقي وترغيبي، أسلوب ترغيبي أيضا في يعني العلم. ولذلك على العالم أو طالب العلم إذا أراد أن يلقي درسا أن يسأل مثل هذه الأسئلة: هل تعرفون، هل تدرون، هل تعلمون. هذا من التشويق، يشوق الطلاب، يشوق من أمامه في أن يعرفوا. هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ فالصحابة أحسنوا الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضوا العلم إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله جل وعلا أوحى إليه بأن الناس قد انقسموا عقب هذا المطر إلى قسمين: شاكر وكافر. الذي ينسب المطر إلى فضل الله ورحمة الله فقد شكر نعمة الله، ومن نسب المطر إلى الكوكب فقد كفر بنعمة الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك لا بد أن ننسب النعمة إلى الله، ومن نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بهذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليها. فلا يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. فهذا الحديث يدل على أن نسبة المطر إلى النوع أو الأنواع كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي أورده المؤلف في هذا الباب: نسبة المطر إلى الأنواع كفر، لأنه نسب النعمة وهي المطر إلى غير الله فأشرك معه غيره، فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما بينا أن الواجب على المسلم أن ينسب النعم كلها إلى الله، يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر الله عليها، ويعرف ويعتقد أنها من عند الله، فيشكر الله ويحمد الله ويثني عليه بها. هذا هو الواجب على المسلم. لابد أن يشكر النعم، يشكر النعم وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يشكر المنعم وينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ولهما، من حديث ابن عباس. ولهما يعني عند البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس بمعنى وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم يعني مساقط النجوم عند غروب هذه النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، يعني هذا القسم الذي أقسم به لو تعلمون عظيم، قسم عظيم، إنه لقرآن كريم، كريم يعني كثير الخير، هذا القرآن عظيم وكثير الخير، في كتاب مكنون، المراد بالكتاب هنا الذي بأيدي الملائكة الذي يكتبون فيه أعمال العباد، مكنون يعني محفوظ عن التغيير والتبديل، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه عند الله إلا الملائكة، الملائكة هم الذين يمسونه، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون هذا المطر وتنسبونه إلى الأنواء، وهذا تكذيب، ولا تنسبونه إلى من أنزله وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان أن من نسب نزول المطر إلى الأنواء أو النجوم فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، وهذا فيه جرم عظيم، ولا يجوز أن ننسب المطر إلى الأنواء، بل ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على كفر من نسب النعم إلى غير الله، من ذلك نسبة المطر إلى الأنواء. فهذه الآية التي أوردها المؤلف يعني تدل على أنه لا يجوز أن ننسب النعم إلى غير الله، ومن النعم المطر، هو نعمة، فمن نسب هذا المطر إلى الأنواء والنجوم أو غير ذلك من المخلوقات فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة. فالواجب أن ننسب النعم كلها إلى الله، أن ننسب النعم كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يحصل من بعض الناس أنهم يقولون مثلا في ما يسمى بالوسمي، مثلا إذا طلع يأتي المطر، ونجم سهيل إذا طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول يجب التنبيه عليه، ولا بد أن يعني نتنبه إلى هذا الأمر. إذا هذا الذي تكلم بهذا الكلام قال مثلا في الوسم قال إذا طلع يأتي مطر، إذا كان يعتقد أن النجم أو البرج نسميه الذي أتى هو الذي يأتي بالمطر، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه نسب النعمة إلى غير الله. أما من قال أن هذا يعني أن قال إن شاء الله في هذا الزمن أو في هذا البرج أو ها يعني في الوسم إن شاء الله سيأتي مطر ونحو ذلك، فهذا جائز، أمر جائز، لأنه أتى بكلمة إن شاء الله، فنسب المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول الوسم جاء وسيأتي المطر، بعض الناس نسمع من الناس بعض الناس يقول الوسمي بعد يومين الوسمي الأسبوع الجاي سيأتي مطر، أو طلع النجم الفلاني سيأتينا كذا وكذا، يعتقد أن هذا البرج أو هذا الفصل أو هذا الزمن أو هذا النجم يعتقد أنه سبب، فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله سبحانه وتعالى، بل فيه اعتقاد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها أو بذاتها، وهذا اعتقاد باطل. فينبغي للمسلم أن يفرق بين ما يعني يتفوه به بعض العوام من جعل تلك المواسم والنجوم أزمانا وأوقاتا للمطر أو للحر أو للبرد أو نحو ذلك، وبين نسبة أهل الشرك والضلال أنهم ينسبون الأفعال للنجوم سواء على وجه الاستقلال أو على وجه التسبب في ذلك أن تكون سببا. لكن على المسلم أن يختار ويعتني بالألفاظ حتى لا يقع في شرك الألفاظ أو شرك الأقوال، فلا بد للمسلم أن يكون حريصا وحذرا من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى سواء بالفعل أو القول، أن ينتقي الألفاظ المناسبة، وأن يحرص على توحيده وعلى عقيدته وعلى كمال توحيده، كمال الواجب. هذا الباب الذي أورده المصنف بهذه النصوص التي جاء بها من الكتاب والسنة تدل على أن النعم كلها من الله، كل النعم من الله، ولا يجوز أن ننسب نعمة سواء مطر أو غيره إلى غير الله جل وعلا، بل لا بد أن ننسب النعم إلى الله مهما حصل من الأسباب. إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى لا يحصل شيء من هذه الأمور التي يقدرها الله عز وجل. ونأخذ قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، هذه قاعدة يجب على المسلم أن يأخذ بها ويتبعها، كل النعم من الله، المطر، الأمن، الصحة، المال، صلاح الأبناء، التوفيق، تيسير، تفريج الهموم، كلها من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعتقدها المسلم في قلبه عقيدة راسخة، وأن ينسب النعم إلى الله، ويحذر من بعض الألفاظ الشركية، أن يقول تخرجت من الجامعة بجدي واجتهادي وذكائي، حصلت على المعدل الفلاني بجدي واجتهادي ونباهتي وحرصي، هذا كله شرك، إنك نسبت النعمة إلى نفسك، فلولا الله عز وجل لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أو يقول كونت هذه الثروة بشطارتي ونباهتي وحذقي وذكائي، هذا فيه نقص وفي خلل في العقيدة وفي التوحيد. ولذلك لا بد أن نتنبه إلى هذه الألفاظ. بعض الناس يكابر يقول أنا موحد، تعلمون التوحيد، نحن في بلاد التوحيد، وهذه الألفاظ نسمعها من كثير من الناس، الحمد لله تخرجت، أخيرا تخرجت، اجتهدت وذاكرت وتعبت حتى تخرجت، هذا فيه نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من هذه الألفاظ والتحذير منها وتنبيه الناس إليها في وسائل التواصل حتى يكونوا على بينة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين ومن عباده المؤمنين المتقين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.